بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد أخرجت قبل أيام صوتية بعنوان مطالبة مدعي الإجماع في مسألة عدم العذر بالجهل بين أهل الاتباع، وحصلت بعدها مراسلة كثيرة بيني وبين بعض الإخوة، وكانوا على قسمين: قسم كان نقاشه جادا علميا وتوصلنا فيه إلى الوفاق وأن المسألة ليس فيها إجماع البتة، وقسم أكثر من النقاش وحاول برز العضلات، وكلما ضيقت عليه محور البحث حاد وجعل يرسل بالرسائل العديدة خارج البحث، حتى اضطررت إلى حظر هذا النوع سلامة للصدر وحفاظا على الوقت. وقد كان من جملة ما ذكره بعضهم أن قال: أجب على تلك الإجماعات التي قد كتبت ودونت على أنها إجماعات في المسألة، فأحببت هنا أن أعرض تلك الإجماعات كلها، ثم أجيب عن كل إجماع بكلام لصاحب ذلك الإجماع نفسه غالبا يبين المراد. فالله أسأل لنا جميعا التوفيق والسداد. وإلى المقصود: أولا، الإجماع المنقول عن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قوله: فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله. وهذا الشرك الذي أذكره اليوم قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث، وقليل ما هم. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب، كما في الرسائل الشخصية مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزء السادس صفحة 167. فيجاب عنه من وجهين: الأول، أن الإجماع المنقول ليس في مسألتنا، بل نحن لا نخالف في هذا، فهذا حكم على العموم وليس على المعين. وتأمل فيما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، كما في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 229. الثاني، من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه، وهذه الأقوال نقلها مقررا لها العلامة العثيمين رحمه الله كما في شرح كشف الشبهات صفحة 39. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المجلد الأول صفحة 56 من الدرر السنية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وفي صفحة 66: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ ثانيا، الإجماع المنقول عن العلامة بن سحمان رحمه الله تعالى في قوله: وكذلك من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعاه مع الله رغبا أو رهبا، كل هؤلاء اتفق السلف والخلف على كفرهم كما ذكره أهل المذاهب الأربعة، ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم قولا ثانيا، كما في الضياء الشارق صفحة 382. فالجواب عنه من وجهين: الأول، أن هذا على العموم كما سبق وليس على التعيين، وقد سبق بيان الفرق بينهما من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثانيا، قد نقل ابن سحمان رحمه الله قبل كلامه السابق بسطرين كلاما لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو قوله: وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائله ويقال لمن قال هذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، انتهى، كما في الضياء الشارق صفحة 382. ثالثا، الإجماع المنقول عن العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وهو قوله: لا خلاف أنه لا يعذر بالجهل في العقيدة لأنها واضحة ولله الحمد. فالجواب عنه: ندع العلامة الفوزان نفسه يفصل في مسألتنا هذه، فقد سئل.
يقول السائل: من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟
إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم عليه بالشرك لأنه يعني زال عذره. نعم.
الله أكبر، كلام واضح ونحن على هذا. ويزيدنا الشيخ بيانا شافيا فاصلا في المسألة ذاتها التي نحن في صددها، فيقول السائل:
ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر المعين؟
أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين مثبت الدين، هذا كفر بالإجماع لا شك، لكن الشخص الذي يصدر من هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرى عنه الكفر حتى يبين له الحق، أن عنده شبهة أو عنده جهل أو عنده ما يتسرع بالإطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه يحكم عليه بالكفر أنه ليس له عذر. نعم.
قلت: هذا الذي نعتقده ونقول به وندين الله به، فرمان القوم بالإرجاء، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، فماذا سيقولون في هذا الجبل؟ رابعا: الإجماع المنقول عن العلامة ابن باز رحمه الله تعالى حين قال: مسألة عظيمة والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين. قال السائل: لكن هل يقال هذه مسألة خلافية؟ فأجاب الشيخ: ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهله احرقوني. والجواب: هذا الإطلاق كالإطلاق الذي مضى من العلامة الفوزان حماه الله، ويؤيد هذا ما جاء عن الإمام ابن باز نفسه رحمه الله، إذ سأله سائل فقال: حيث إن رأيت أحدا يدعو صاحب القبر فهو مصاب بالشرك، فهل أدعوه على أنه مسلم أم أدعوه على أنه مشرك إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل وأن أبين له؟ الجواب: أدعوه بعبارة أخرى لا هذه ولا هذه، قل له: يا فلان، يا عبد الله، عملك هذا الذي فعلته شرك وليس عبادة، هو عمل المشركين الجاهلين، عمل قريش وأشباه قريش، لأن هنا مانعا من تكفيره، ولأن فيه تنفيره أول ما تدعوه، ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك، فالعمل شرك ولا يكون العامل مشركا، فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته على حد قول العلماء. وأيضا في دعوته بالشرك تنفير، فتدعوه باسمه ثم تبين له أن هذا العمل شرك. سأله سائل آخر فقال: ما الراجح في تكفير المعين؟ فأجاب: إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على تكفيره ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر، لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبسا عليه وقد يكون جاهلا ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره حتى يبين له ويرشده، في هذا إشارة إلى الخلاف، ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال وأن هذا عمل المشركين الأولين، وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين. قلت: وفي هذا نص صريح من الإمام ابن باز رحمه الله أن المسألة خلافية بهذه الصورة التي نحن في صددها. المصدر: من كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية، المجلد الثاني، صفحة 273 إلى 274 من طبعة الرسالة. خامسا الإجماع المنقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام كما في طريق الهجرتين صفحة 411. فالجواب عليه من وجهين: أن هذا الكلام في حق الكفار الأصليين حيث يتكلم عن طبقات أهل النار لأنه قال في بداية الكلام طبقة المقلدين وجهال الكثرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم. ثانيا لابن القيم رحمه الله كلام واضح خلاف هذا ويبين المراد وهو ما في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 522 قال وكفر الجحود نوعان كفر مطلق عام ومقيد خاص فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله تعالى ورسالة الرسول والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فغفر الله له ورحمه لجهله. قلت فهذا نص صريح في العذر بالجهل عند ابن القيم رحمه الله تعالى. سادسا الإجماع المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد والكربات ويطلب منه قضاء الحوائج فيقول يا سيدي الشيخ فلان أنا في حسبك وجوارك أو يقول عند هجوم العدو عليه يا سيدي فلان يستوحيه ويستغيث به أو يقول ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من حاجاته فإن هذا ضال جاهل مشرك عاص لله باتفاق المسلمين كما في جامع المسائل المجلد الثالث صفحة 145. فالجواب هذا إجماع في غير مسألتنا، مسألتنا في تكفير المعين الجاهل قبل تعليمه. ثانيا يوضح هذا الكلام كلامه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 229 قال إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم في المسائل القولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية إلى أن قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. سابعا الإجماع المنقول عن العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين في قوله بعد أن ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فقد جزم رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكرنا من أنواع الشرك وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثني الجاهل ونحوه فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين كما في الدرر السنية في المجلد 12 صفحة 84. والجواب رد عليه من كلام بابطين رحمه الله تعالى نفسه قد قال رحمه الله تعالى كما في المصدر نفسه في صفحة 87 وهو يذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويعلق عليه ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة في حال الشدة، ولا بلفظ الاستعانة، ولا بغيرهما، كما لم يشرع الله السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. ولهذا ما بينت هذه المسألة لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا تفطن لها وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين، انتهى. قال العلامة بابطين رحمه الله تعالى بعد نقله هذا الكلام، فقوله رحمه الله لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، أي لم يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم، أي لم يكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر ومن فعله كافر، كما أطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى إجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركية.